جاهز؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، وأن تأخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، وأن تردنا وأحبابنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم آمين. لا يزال الحديث موصولا في إطار تفسير سورة البقرة. توقفنا عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لقد نزلت في رؤساء يهودي المدينة كعب ابن الأشرف وغيره من رؤساء اليهود، وفي نصارى أهل نجران السيد والعاقب وأصحابهما، خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، فكل فرقة تزعم أنها أولى بالله من الأخرى، وأن دينها هو الحق وأن دين غيرها هو الضلال. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء، وكتابنا التوراة أفضل الكتب، وديننا أفضل الأديان. ثم كفروا بعيسى وبالإنجيل وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. هذا زعم القوم. النصارى أيضا قالوا: إن نبينا أفضل الأنبياء، إن كتابنا الإنجيل أفضل الكتب، إن ديننا أفضل الأديان. فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم. وقالت كل واحدة منهما: كونوا على ديننا، فلا دين حق إلا ما ندين به ونعتقده وندعوكم إلى الإيمان به. فقال تعالى: قل بل ملة إبراهيم حنيفا، لا هذا ولا ذاك، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن إبراهيم جعله الله جل وعلا إماما للناس، لكل الناس. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وكلمة حنيف، أصل كلمة الحنف في اللغة ميل في إبهام القدم، المقصود الميل عن الشرك إلى التوحيد، عن الكفر إلى الإيمان، عن التشبيه إلى التنزيه، عن الباطل إلى الحق. وأهل العلم يقولون: إذا ذكرت كلمة حنيفا وذكر بجوار كلمة مسلم، يبقى الحنف يقصد به شعائر معينة مما جاء به خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم، قد يكون الحج، قد يكون الاختتان، قد تكون سنن الفطرة. إذا ذكرت حنيفا مسلم، الاثنين بجوار بعض، كما تقول الإسلام والإيمان. إذا ذكر الإسلام والإيمان معا في سياق واحد، فالإسلام يدل على الأعمال الظاهرة، والإيمان يدل على الاعتقادات الباطنة. أما إذا أفرد الإسلام أو أفرد الإيمان، فإنه يشمل هذا كله، الظاهر والباطن. بل ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم علمهم الله تعالى كيف يقولون عندما يتعاملون مع أهل الملل الأخرى: يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا آمنا بالله. الإيمان بالله الذي أمر الله جماعة المسلمين أن يصدعوا به وأن يعلنوه على الدنيا كلها، قولوا آمنا بالله، إنما يتضمن أمرين كبيرين: تصديق القلب وقبوله وإقراره. مرة أخرى، التصديق الخبري وحده لا يكفي في تحصيل وتحقيق عقد الإيمان. تصديق الخبر المجرد، فقد ورد هذا من أبي طالب ومن قوم فرعون ومن اليهود الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نسألك أسئلة لا يعرف جوابها إلا نبي. فلما أجابهم بما يعرفونه في كتبهم قالوا: نشهد أنك نبي. قال لهم: فما يمنعكم من اتباعي؟ قالوا: نخاف قومنا يهود. يبقى التصديق الخبر المجرد لا يكفي وحده لتحقيق عقد الإيمان، لابد معه من الانقياد، انقياد القلب وقبوله، الانخلاع من ملل الكفر والشرك واتباع ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أدي معنى الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة والبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام. فقولوا آمنا بالله، الإيمان بمفهومه الشرعي المتضمن تصديق الخبر والانقياد للشرع، المتضمن قول القلب وهو التصديق، وعمل القلب المحبة والإخبات والقبول والانقياد، ثم يترتب على ذلك انقياد الجوارح. عندنا ثلاثة أمور، أرجو أن تركزوا معي في هذه النقطة، مهمة جدا، نقطة مفصلية ومحورية في هذا الباب. عندنا تصديق القلب وإقراره وقبوله، ثم انقياد الجوارح. لابد من تحقيق الأمرين الأولين معا ليثبت عقد الإيمان: التصديق والانقياد القلبي. إذا لم يتحقق التصديق والانقياد بالقلب لم يتحقق عقد الإيمان. أما انقياد الجوارح، الناس فيها متفاوتون ما بين ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. لا يصلح أن أحد من الناس يزعم يقول: أنا درست وعملت أبحاث وأبحاثي قالت لي إن القرآن حق وإن الرسول حق، لكن لا يزال الرجل على ملة قوم، تاني يوم دخل الكنيسة. هل إقراره القبر هذا ينفعه؟ لا ينفعه. لابد أن يقر بالتوحيد والرسالة إقرارا انقياديا يقصد به الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام. مرة ثانية، لابد أن يكون إقراره بالتوحيد والرسالة إقرارا انقياديا يقصد به أن يجيب إلى الإيمان وأن يدخل في الإسلام. أما الإقرار الخبر المجرد، المنافقون كانوا يقرون: إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شوفوا الاحتراز القرآني الجميل. لو قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، لو أسقط الجزء الوصايا ده، كيف يكون إيهام الآية للناس؟ معناته أن هم كاذبين في قولهم نشهد.
Amen.
أن تستثني عندما تفصح عن الإيمان؟ المسألة فيها تفصيل، لا 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 تقبل بإطلاق ولا ترفض بإطلاق. لا يصلح أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الشك، يعني احتمال واحتمال لا ما ينفعش كده. إذا كان الحديث عن أصل الإيمان الذي به ينتقل صاحبه من الكفر إلى الإيمان ومن الشرك إلى التوحيد، لابد من الجزم والقطع. أما إذا قصد به الإيمان الكامل المتضمن لفعل الواجبات وترك المحرمات، المتضمن لفعل المندوبات والتبرع عن المكروهات والمشتبهات، طبعا الذي نقول إن شاء الله. من ذا الذي يزكي نفسه على ربه؟ من ذا الذي يزعم أنه جاء بالإيمان على وجهه؟ لا يزعم ذلك أحد، بل قد لا يقوى على ذلك أحد. يبقى المسألة تقبل باعتبار وترفض باعتبار. إن كان الحديث عن أصل الإيمان وثبوت المعتقد لابد من القطع والجزم. إن كان الحديث عن مراتب الإيمان ودرجاته لابد من التعليق يعني بالمشيئة لما يتضمنه هذا من تزكية النفس. وقد قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قولوا آمنا بالله. قولوا، هذا حديث، ذلك خطاب يتجه إلى جماعة المسلمين، الصدع بإعلان الإيمان وأن يكون هذا موقفا جماعيا تلتقي عليه الجماعة المسلمة وهي تعتصم بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. طب في ملحظ ثاني للاستثناء، أنا مؤمن إن شاء الله، إن قصدت به التبرك بذكر اسم الله عز وجل هذا ملحظ مقبول، أو أنك تعلل أن ما قام بقلبك من إيمان ليس بمحض قوتك ولا شطارة ولا نباهة ولا فزلك ولا أوتيته على علم عندي، الله جل وعلا هو الذي أنعمني بهذا، ألهمني إياه وأكرمني به ووفقني إليه. والمشيئة قد تدخل في الأمور المحققة المقطوع بها والمجزوم بها. مثلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ما كان في شك في دخول المسجد، في دخول المسجد الحرام، لكن تبرك بذكر المشيئة وبيان لطلاقتها. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وما في شك أبدا فأن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه سيدخلون المسجد الحرام كما وعدهم الله عز وجل. أيضا عندما تذهب إلى المقابر ماذا تقول؟ أنتم السابقون ونحن بكم إيه؟ إن شاء الله. هو عندك شك من أنت لاحق؟ أنت لاحق لاحق، صح ولا لا؟ لاحق لاحق، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فقد يحدث التعليق بالمشيئة في الأمور المحققة التي نقطع بوقوعها لا محالة، لكن يكون هذا تبركا بذكر اسم الله عز وجل وتبرؤا من الحول والطول. وما صبرك إلا بالله، وما توفيقك إلا بالله، وما إيمانك إلا بالله، ولولا نعمة الله عليك وفضل الله بك ورحمة الله بك ما كنت في عناد المؤمنين. فهو تبرؤ من الحول والقوة، ولمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه بنفسه بعد أن استودع الأمم السابقة كتبها واستحفظها إياها، فخان أحبارهم ورهبانهم أمانة الله وبدلوا وغيروا
وأدخلوا في كتاب الله ما ليس منه، وحذفوا منه ما هو منه، وكذبوا على الله عز وجل، فتولى الله بنفسه حفظ كتابه الخاتم، لم يوكل حفظه إلى أحد من خلقه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، صحف إبراهيم عليه السلام، صحف إبراهيم، إن هذا الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أولاد سيدنا يعقوب، كان عنده 12، كل واحد ما شاء الله يعني ترتب على كل واحد قبيلة، فأصبحوا قبائل أسباط، حتى قالوا إن الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل من العرب وكالشعوب من العجم، تكوّت من كل واحد أمة من الناس، إذا أراد الله أن يبارك بارك وبارك بلا حدود، فجعل مع كل ولد من أولاده أو ترتب على كل ولد من أولاده أن ينتج منهم أمة من البشر، فأصبح الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب كالشعوب في العجم. وما أوتي موسى وعيسى، موسى التوراة، عيسى الإنجيل، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، الله جل وعلا عمم بعد تخصيص، والتخصيص يكون للتنويه على أهمية المخصص. الله جل وعلا يقينا فضل بعض النبيين على بعض، وفضل بعض الرسل على بعض، والتفضيل إلى الله وحده، لا يملك هذا أحد من البشر، ولا يفتات فيها على الله جل جلاله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. فنحن نعتقد أن الله جل وعلا فضل بعض الرسل على بعض، وفضل بعض النبيين على بعض. تعلمون أن أولي العزم من الرسل 5، وأنهم صفوة المرسلين. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، 5 مذكورين في سورة الأحزاب، وذكروا مرة أخرى في آية أخرى في كتاب الله عز وجل. فأولو العزم من الرسل 5، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، ذكروا في سورة الأحزاب. وفي سورة الشورى في قول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. نحن لا نفرق بين أحد من رسل، لا نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون. كيف تجمع بين قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم وبين ما صح به الخبر، نص عليه القرآن وجاءت به السنة المطهرة، من تفضيل بعض الرسل على بعض وتفضيل بعض الأنبياء على بعض؟ الجمع بينهما لا نفرق بين أحد منهم في أصل الإيمان، نؤمن بأنهم جميعا أنبياء الله عز وجل، جميعا رسل الله عز وجل، جميعا معصومون، جميعا متصفون بكل كمال بشري، جميعا منزهون عن كل نقص بشري. هذا الإيمان المجمل، الاعتقاد المجمل في الرسل. لكن يبقى أنهم كما قال الله تعالى فضل بعض النبيين على بعض، وفضل بعض الرسل على بعض، وفق ما اقتضته الحكمة المكنونة في غيب الله المستور. لو قال قائل: لكن كيف تجمع بين قول الله تعالى لا نفرق بين أحد منهم وقول الله تعالى فضلنا بعضهم على بعض، وما جاء في السنة المطهرة من النهي لا تفضلوا بين الأنبياء، لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نفضله عن الأنبياء السابقين، ونهى أنه عامة، ونهى أن نفضله عن يونس ابن متى خاصة. طب كيف نفهمها؟ النبي يقول لا تفضل، لا تخيروني على الأنبياء، لا تخيروا بيني وبين الأنبياء، والقرآن يقول ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. كيف نجمع بين ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد ورد لا تخيروا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء. عشان تفهم الكلام ده جيدا، اعرف سياق ورود الحديث. ما هو سياق ورود الحديث الذي جاء فيه النهي عن التفضيل بين الأنبياء؟ في حديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو سعيد: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، جاءه يهودي فقال: يا أبا القاسم، يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابك. يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابك. فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف فيقول: والذي اصطفى موسى على البشر. بيحلف بيقول: والذي اصطفى موسى على البشر. فقلت: أي خبيث على محمد؟ انت عممت الكلام كده كأنك تقول إن الله اصطفى موسى على محمد، وأن موسى خير من محمد، أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذتني غضبة، ضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، لا تخيروني بين الأنبياء، لا تفضلوا بين أنبياء الله. عدة روايات جاءت الحديث. المراد المنع من التفضيل على هذا النحو الذي يؤدي إلى الخصومة والتشاجر، أو على الوجه الذي يؤدي إلى التنقص من قدر المفضول، السياق ده ما ينفعش فيه التفضيل. في فرق أن أنا أعتقده دينا أعقد عليه قلبي وألقى به ربي عز وجل، وبين أن أستخدمه في المخاصمات والمنازعات والمشاجرات بما يوهم التنقص من المفضول وإنزال قدره. ففي مثل هذه الحال التي تحاكم فيها اليهودي مع الأنصاري عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا توجيه ملائم لسبب ورود الحديث. والخطابي رحمه الله يقول: معنى هذا ترك التخيير فيما بينهم على وجه الإزراء ببعضهم، التنقيص لبعضهم، فإنه ربما أدى إلى فساد الاعتقاد فيهم والإخلال بالواجب من حقوقهم وبفرض الإيمان بهم. ولا يعني هذا اعتقاد التسوية بينهم في درجاتهم، فإن الذي فاضل إنما هو الله جل جلاله، فهو الذي قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهو الذي قال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. أما توجيه حديث ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، كلمة أنا دي سواء المقصود بها النبي عليه الصلاة والسلام أو مقصود بها الشخص المتحدث، فإن توجيهها أن أهل العلم يقولون إنما خص يونس عليه السلام بالذكر لما يخشى على من سمع ما قصه الله علينا في شأنه، وما كان من قلة صبره على قومه، ونهي نبينا عن أن يكون مثله، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. يخشى أن يقع في نفسه تنقيص له، فبالغ صلى الله عليه وسلم في ذكر فضل يونس عليه السلام لسد هذه الذريعة، حتى لا تتوهم فيما قصه الله عن نبينا يونس أن هذا ينزل به عن مرتبة النبوة أو عما يليق وينبغي للأنبياء من الإقرار لهم بحقهم وفضلهم
وعلي منزلتهم وكريم مكانتهم ودرجتهم عند الله عز وجل. لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بأنبياء الله جميعا، فلا نكون كمن سبقنا من الملل الذين كفروا بعيسى كاليهود أو كفروا بمحمد كالنصارى. كل أمة كفرت بالنبي الذي جاء بعدها وزعمت أن ما جاء به نبيها هو الحق، الحق إلى قيام الساعة الذي لا ينسخ قط. لا نفرق بين أحد منهم في أصل الإيمان بالرسل. أما وجوب المتابعة بعد بعثة محمد لا يكون إلا لمحمد، صح ولا لا؟ يعني نحن لا نقول لا نفرق بين أحد منهم، إذن نحن نتابع عيسى كما نتابع. ودي أحد مداخل الضلال والفتنة التي استدرج من خلالها بعض بل لم تسبق له من الله الحسنى ومن غلبت عليه شقوته. إن شريعة محمد قد نسخت ما قبلها من الشرائع، إن ملة محمد قد نسخت ما قبلها من الملل. لا يقبل الله بعد بعثة محمد دينا إلا الإسلام، لم يجب علينا اتباع كتاب بعد بعثته إلا القرآن. شوف الآية التي بعدها ماذا تقول، قاطعة الدلالة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، لا سبيل لهم إلى الهدى إلا أن يؤمنوا بمثل ما آمنتم به. أننا نؤمن بأنبياء الله جميعا ونؤمن برسل الله جميعا وبما أنزله الله على أنبيائه ورسله جميعا، وأننا لا نفرق بين أحد منهم، وأننا نحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. آية قاطعة الدلالة على المراد. هؤلاء الذين يزعمون أن من بقي على إيمانه بالتوراة أو بقى على إيمانه بالإنجيل، وإن كفر بعيسى وإن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يزال على طرف نجاة، ولا يزال دينه مقبولا عند الله عز وجل، ولا يزال مبشرا بالجنة إن مات على ذلك، والله إنهم لفي ضلال بعيد وفي شقاق بعيد. والذي أنزل القرآن على محمد، إن هذا هو عين الباطل وعين الضلال وعين الخذلان. إن ربي جل وعلا يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب، يهودا كانوا أو نصارى، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كتب إلى الملوك في زمنه، ملوك الفرس وملوك الروم، ماذا قال لهم؟ خليك على أنت كده كويس وممتاز، بس شد حيلك شوية، نشط دينك شوية. قال له كده ولا قال له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين، إن أبيت تحملت إثمك وإثم قومك جميعا، لأنك صددتهم عن سبيل الله عز وجل، لأنك قطعت عليهم الطريق إلى الإيمان من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. أبجديات وبدهيات في العقائد، لكن في أزمنتنا يعني النكدة تحتاج هذه البدهيات إلى من يبدئ فيها القول ويعيد، إلى من يحاول ويجتهد في إثباتها من جديد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكم. قالوا إن الخليفة الراشد عثمان بن عفان عندما دخل عليه الثائرون ثم أراقوا دمه، نزل دمه على المصحف الذي كان مفتوحا بين يديه، فنزلت القطرات من الدم على قول الله تعالى فسيكفيكهم الله. وهذا نقله أهل التفسير وأهل السير بروايات شتى. وهذا نسأل الله جل وعلا أن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، أن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، أن يثبت قلوبنا على دينه، أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، أن يصلح فساد قلوبنا، أن يصلح فساد أحوالنا كلها. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك، ومن تبدل نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن جميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد الحياة بعد الممات، ولذة الشوق إلى لقائك، ونعمة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن